بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه، وبعد. لما ذكر المصنف رحمه الله فواقيت الصلاة في التفصيل على ضوء الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الحكم فيما إذا فاتت هذه المواقيت ولم يصلي. إذا فات أحد هذه المواقيت ولم يصلي فيه، فإن الصلاة لا تسقط عنه، فيجب عليه أن يصليها خارج الوقت، ويسمى هذا قضاء، يسمى قضاء. أما الصلاة في الوقت فإنها تسمى أداء. فإذا فات عليه وقت ولم يصلي فيه، أو فاتت أوقات ولم يصلها لمانع حصل له، مانع حصل له وليس متعمدا، وإنما حصل له مانع لم يتمكن معه من الصلاة في الوقت، فهذا يجب عليه القضاء على الفور ولا يؤجلها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغله الأحزاب عن صلاة العصر صلاها بعد المغرب، صلى بعد المغرب قضاء. ولما نام صلى الله عليه وسلم هو وبعض أصحابه في سفر من الأسفار، كانوا يمشون في الليل، ونزلوا في آخر الليل قبل الفجر فناموا، ووكل النبي صلى الله عليه وسلم هلالا أن يراقب الفجر ليوقظه، ولكنه رضي الله عنه غلب عليه النوم نفتع السهر، فلم يوقظهم إلا حرق الشمس، لم يوقظهم إلا حرق الشمس من الضحى. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من هذا الوادي، فلما خرجوا أمر بلالا فأذن، ثم صلى هو وأصحابه راتبة الفجر، ثم أمر بلالا فأقام وصلى بهم الفجر صلى الله عليه وسلم. وسبب الخروج من الوادي الذي ناموا فيه قال لأنه حضر ما فيه الشيطان، فخرج منه صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إذا نسي الإنسان أن يصلي خرج الوقت ثم تذكر حسبت عليه المبادرة بالصلاة، أو استيقظ يعني غلبه النوم، ما هو من إعادة النوم لكن غلبه النوم في هذه المرة حتى خرج الوقت، فالواجب عليه أن يبادر بالصلاة لاستيقاظ خارج الوقت، يسمى قضاء. أما الذي يتعمد أنه ينام ويقول متى ما قمت أصلي فهذا لا تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الناس والنائم الذي ليس من عادته النوم ولكن غلبه. أما الذي يتعمد هذا وينام ويقول متى ما قمت أصلي فهذا لا تصح صلاته، بل من العلماء من يرى أنه يكفر إذا تعمد إخراج الصلاة عن وقتها، يرى بعض العلماء أنه يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالقضاء من نسي أو نام فقط، فدل على أن المتعمد لا تصح منه الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. ومعنى فوات صلاة العصر خروج وقتها، أن يخرجها عن وقتها متعمدا. قال الإمام مالك رحمه الله: ما أراه يريد إلا الوقت، يعني فوات معناه فوات الوقت، فوات الوقت متعمدا قد حبط عمله. وفي الحديث: فكأنما وتر أهله وماله، كأنما وتر أهله وماله، أي كأنما هلك أهله وماله جميعا. فالأمر شديد، الله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الإنسان لا يتصرف من عند نفسه ويقول أنا أصلي متى ما بغيت، أما بس المقصود الصلاة أنا بصلي متى ما بغيت، لا، ما هو أنك تصلي متى ما بغيت، الواجب أنك تصلي كما أمرك الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: وأقيموا الصلاة. ومن إقامة الصلاة أداؤها في وقتها، فالذي يخرجها عن وقتها من غير عذر لم يقم الصلاة. وهنا يقول: ويجب قضاء الفوائد على الفور مرتب. فإذا كان عليه عدة فوائد فإنه يقضيها مرتبة، لا يقدم بعضها على بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة العصر عام الخندق لما فاتته صلاة العصر في غزوة الأحزاب، ولم يتمكن منها إلا بعد المغرب، صلى العصر أولا ثم صلى المغرب، هذا يدل على وجوب الترتيب، النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم الصلاة الحاضرة وهي المغرب، بل صلى العصر أولا ثم صلى المغرب، فهذا يدل على الترتيب. فلو صلاها غير مرتبة لم تصح، إذا كان عليه عدة صلوات فإنه يرتب، صلي مثلا الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، هذا الترتيب. أو عليه صلاتان مثلا الظهر والعصر، يبدأ بالظهر ثم يصلي العصر، أو المغرب والعشاء يبدأ بالمغرب ثم العشاء، أو عليه الفجر والظهر يصلي الفجر أولا يصلي الظهر، هكذا ترتيب واجب. وعلى الفور أيضا لا يجوز أن يوقفها إلا إذا تضرر، يعني كان عليه صلوات كثيرة ويتضرر من سردها، فإنه يصليها على حسب ما يستطيع، لا مانع أنه يجعلها على دفعات لكن مرتبة، يجعلها على دفعات لكن مرتبة على حسب استطاعته، وإلا فالواجب والأصل أنه يصليها في مكان واحد في وقت واحد. بعض العوام يغلطون في هذا، إذا صار عليه عدة صلوات يقول أجعل كل صلاة مع نظيرتها، أجعل كل صلاة مع نظيرتها، فهذا غلط، هذا جهل ولا يدري. ويسقط الترتيب في حالتين، حالة النسيان، ما لو نسي إن عليه صلاة سابقة صلى الصلاة الحاضرة ثم تذكر بعد ما سلم، تذكر بعد ما سلم إن عليه مثلا صلى المغرب، فلما فرغ منها تذكر إن عليه العصر، هنا يسقط الترتيب، صلى العصر عندما تذكرها تجزئ صلاة المغرب قبلها، لأنه ناسي، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو قال عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هذه النسيان إذا فرغ من الحاضرة وما تذكر عليه فائدة، فهنا يسقط الترتيب، يصلي الفائدة بعد الحاضرة ويكون معذورا بالنسيان. أو خشية خروج وقت الاختيار للحاضرة، ما تذكر إلا وما بقي من الوقت إلا قدر ما يسع الحاضرة، قدر ما يسع الصلاة الحاضرة، يصلي الصلاة الحاضرة حفاظا على وقتها ثم يصلي بعدها الفائتة. مثلا فرضنا أنه ما تذكر يصلي الفجر في آخر وقتها عند طلوع الشمس، وعلي صلاة العشاء ناسيها أو فائتها، عليه صلاة العشاء، فهنا يقدم الفجر لأجل المحافظة على وقتها، لأنه لو صلى العشاء طلع وقت الفجر، هو يقدم الحاضرة بالوقت ويصلي بعدها الفائتة. ووقت الاختيار هذا يقولون في صلاة الفجر، في صلاة العشاء إلى نصف الليل، وفي صلاة العصر إلى استقرار الشمس، وأما بقية الصلوات فوقتها واحد، أما صلاة الفجر صلاة العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت غروب، الاختيار إلى استقرار الشمس وقت الضرورة إلى غروب الشمس. العشاء لها وقتان، وقت اختيار إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل على الخلاف في هذا، ووقت الضرورة بقية الليل إلى طلوع الفجر. هذا معنى قوله وقت اختيار الحاضر، يعني في صلاة العشاء صلاة العصر. نعم.
ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة،
يعني في صلاة العشاء وصلاة العصر، فإذا خشي بتصفح الشمس قبل يصلي العصر يصلي العصر، يصلي الظهر بعده، يصلي الظهر بعده إذا كان ناسل الظهر، وإذا كان بدلا عليه صلاة المغرب ولكن ما بدي من صلاة على انتصاب الليل إلا بقدر ما يصلي العشاء، ما بدي قبل انتصاب الليل إلا قدر ما يصلي العشاء، يصلي العشاء يصلي بعدها المغرب. نعم.
ومنها ستر العورة.
انتهى شرط الوقت للصلاة وما فيه من التفاصيل، انتقل إلى شرط آخر وهو ستر العورة، فلا يجوز للإنسان أن يصلي عريانا وهو يقدر على ستر عورته. قال أجمع أهل العلم، قال ابن عبد البر أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر على ستر العورة، وذلك لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد بالزينة ستر العورة، والمراد بالمسجد الصلاة، الصلاة تسمى مسجد لأنها سجود لله عز وجل، فأمر سبحانه بأخذ الزينة عند الصلاة، والزينة أقلها أقل الزينة ستر العورة، وإن زاد عن ستر العورة ما يجمله ويستر بقية جسمه فهو أحسن، وإلا فالواجب الذي لا بد منه ستر العورات، فلو صلى كاشفا لعورته من غير عذر صلاته باطلة. نعم.
ومنها ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها.
ما هو الذي يستر العورة؟ هو الساتر الذي يختفي معه النظر إلى العورة، يختفي معه النظر إلى العورة، يعني يكون سميكا. أما الشفاف، أما الثوب الشفاف الذي يرى من ورائه لون البشرة فهذا لا يكفي ولا يستر العورة. الشيء الشفاف والصافي الذي إذا لبسه الإنسان أو ستر به عورته يرى من ورائه لون الجلد هذا لا يستر العورة، لا بد أن يكون سميكا مغطيا لما وراءه بما لا يصف البشرة وهي الجلد. نعم.
وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة.
عورة الرجل من السرة إلى الركبة، السرة من العورة وما فوقها ليس من العورة، والركبة من العورة وما تحتها ليس من العورة، فالسرة والركبة داخلان في مسمى العورة. والعورة تنقسم إلى قسمين: عورة مغلظة وهي الفرجان، عورة مغلظة وهي الفرجان، وعورة دون ذلك وهي بقية ما بين السرة والركبة، يؤمر بستره حرما للعورة، حرما للعورة واحتياطا للعورة. نعم، فالفخذ عورة، حتى الركبة عورة، والسرة عورة، لكن ما فوق السرة وتحت الركبة فهذا ليس من العورة، هذا بالنسبة للرجل في الصلاة وفي غيرها. وأما وكذلك بالنسبة للأمة وهي المملوك، الأمة يقولون عورتها ما بين السرة إلى الركبة مثل الرجل، وكذلك أم الولد وهي المملوكة التي تسرى بها سيدها حملت منه، هذه تسمى أم الولد، مملوكة تسرى بها سيدها بملك اليمين فحملت منه، صارت أم ولد. واختلف العلماء في حكم هل يجوز بيعها ولا ما يجوز. بعض العلماء يرى أنها لا زالت أمه يجوز بيعها ولو جاءت منه بولد، والبعض الآخر يرى أنها لا يجوز بيعها، لكن ما دام حيا فهي مملوكة له، فإذا مات عتقت، إذا مات عتقت، هذه أم الولد. وهذا هو المذهب، المذهب هو القول الثاني. والحاصل أنها في حياتها عند الجميع أنها مملوكة، فعورتها ما بين السرة إلى الركبة. وكذلك المعتق بعضها لو كانت أما مشتركة بين اثنين، واحد منهم أعتق نصيبه منها صارت مبعرة، بعضها حر وبعضها رقيق. من جهة العورة تعطى حكم الرق، فيكون عورتها ما بين السرة إلى الركبة. هذا كلامه، ولكن الصحيح أنها إذا كان فيها فتنة فإنها كلها عورة مثل الفرق، كلها عورة مثل الفرق. نعم.
وكل الحرة عورة إلا وجهها.
أما بالنسبة للحرة، المرأة الحرة يعني التي ليست مملوكة، الحرة التي ليست مملوكة، فهذه لها عورتان، عورة بالنسبة للصلاة وعورة بالنسبة للنظر. فعورتها في الصلاة كلها عورة إلا وجهها، كلها عورة إلا وجهها، تكشف وجهها للصلاة إذا لم يكن عندها رجال غير محال. إذا كانت تصلي وحدها أو عندها نساء أو عندها رجال من محارمها إنها تكشف وجهها للصلاة ولا تغطي. أما العورة بالنسبة للنظر فكلها عورة، بما في ذلك الوجه والكفان، كلها عورة بالنسبة لنظر الرجال ولو كانت في الصلاة، فتغطي وجهها، لا لأنه عورة في الصلاة بل لأنه عورة في النظر، فتغطي وجهها إذا كان عندها رجال غير محارم في الصلاة وفي غيرها. نعم.
وتستحب صلاته في ثوبين.
صلاة السترة في الصلاة منها شيء مجزي لا بد منه، وهو ما بين السرة والركبة بالنسبة للرجل، والأمة وأم الولد والمبعض، هذا مجزي ولا بد منه، شرط من شروط صحة الصلاة. والمرأة الحرة أيضا السترة المجزئة لها ستر كل بدنها ما عدا الوجه إذا لم يكن عندها رجال أجانب، بثوب واحد، ثوب واحد. فإذا سترت المرأة نفسها بثوب واحد حصل المقصود، هذا هو المجزي. الرجل إذا ستر ما بين السرة إلى الركبة حصل المقصود وهذا هو المجزي. النوع الثاني سترة مستحبة، سترة مستحبة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، فيستحب للرجل أن يصلي في ثوبين، ثوبين أي إزار ورداء، إزار على سرته وأسفل إلى الكعبين، ورداء على كتفيه وظهره وبطنه، هذه ثوب، ثوب أعلى وثوب أسفل، أو ثوب أو قميص، أو قميص وسراويل، هذه ثوب قميص وتحته سراويل، هذه ثوب، هذه ثوبان، هذا هو المستحب في الصلاة أن يكون عليه ثوبان، إما إزار وردة وإما قميص وسراويل، هذا بالنسبة للرجل. نعم.
وتستحب صلاته في ثوبين، ويكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض.
نعم. أما النافلة فيكفي ستر عورته ما بين السرة إلى الركبة، لأن النافلة أوسع من الفريضة. عند أحمد يكفي ستر ما بين السرة إلى الركبة في النافلة، وأما في الفريضة فعنده إنه لا بد أن يستر أحد الكتفين، ما يكفي ستر ما بين السرة إلى الركبة، بل لا بد عنده رحمه الله في ستر أحد الكتفين أحد العاتقين، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فعند الإمام أحمد لا تجزيه الصلاة إلا إذا ستر أحد كتفيه مع ما بين السرة إلى الركبة، وعند الجمهور يكفي ستر ما بين السرة إلى الركبة، وأما ستر أحد الكتفين فهذا سنة عند الجمهور. فإيجاب الإمام أحمد لستر أحد الكتفين مع ستر ما بين السرة إلى الركبة هذا من مفرداته، مفردات مذهبه رحمه الله، أخذ بهذا الحديث، والجمهور حملوه على الاستحباب لا على الوجوب. نعم. فعند الجمهور إذن أنه يكفي ستر ما بين السرة إلى الركبة في الفرض والنفل، عند الإمام أحمد لا، في النفل نعم، ولكن في الفرض لا بد من ستر أحد العاتقين. نعم.
وصلاتها في درع وخمار وملحفة.
أما المستحب للمرأة هي المجزية تصلي بثوب واحد يسترها جميع بدنها، هذا هو المجزي ثوب واحد. والمستحب ثلاثة أثواب. درع وخمار وملحفة. درع الذي هو الثوب المخيط الذي تلبس على بدنها، وخمار على رأسها، وملحفة وهي الجلال الذي تلتحف به فوق الخمار وفوق الدرع. هذا هو الأكمل للمرأة والمستحب له في ثلاثة أثواب: درع وخمار وملحفة. نعم.
ويجزئ ستر عورتها
بثوب واحد. يجزئ ستر عورتها بثوب واحد. نعم.
ومن انكشف بعض وصلاتها في درع وخمار وملحفة.
عرفنا الدرع هو القميص المخيط، والخمار هو غطاء الرأس الذي تلفه على رأسه، والملحفة الجلال الذي يكون من فوق ذلك. نعم.
وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها
بثوب واحد. يعني نعم.
ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد.
من صلى من انكشف بعض عورته وفحش يعني كذب واستمر وهو يقدر على ستره لكن ترك لم تصح صلاته لأنه فقد الشرط وهو ستر العورة. أما لو كان شيء يسير ولم يتنبه له، شيء يسير ولم يتنبه له، صلاته صحيحة. نعم.
أو صلى في ثوب محرم أو من
صلى في ثوب محرم مثل المقصود، في ثوب مغصوب ما هو لغة أخذه بدون إذن صاحبه صلى فيه، أو في ثوب حرير. ثوب حرير، الحرير محرم على الرجل، لم تصح صلاته فلا بد من إعادتها. في المسألتين، مسألة من انكشف بعض عورته وفحش، ومسألة من صلى بثوب محرم عليه، والمسألة الثالثة إذا صلى بثوب نجس مع استطاعته أن يصلي في غيره أو أن يغسل النجاسة، مع استطاعته أن يصلي في ثوب طاهر فإنه يعيد الصلاة، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، طهارة من الحدث والطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والبقعة، في الثوب والبدن والبقعة. فإذا صلى في ثوب النجس وهو يقدر على إزالة النجاسة أو على استبداله بثوب طاهر ولكنه ترك هذا وصلى فهذا الصلاة غير صحيحة، لأن الله أمر بالطهارة للصلاة، قال سبحانه: وثيابك فطهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي لأصحابه وكان لابسا نعليه عليه الصلاة والسلام، فخلعهما في أثناء الصلاة، وخلع الصحابة نعاله لما رأوا خلعا عليه، فلما سلم أخبرهم أن جبريل أخبره أن في أحد عليه نجاسة، فخلعه صلى الله عليه وسلم، فدل على اشتراط دل على اشتراط طهارة الثوب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سألته إحدى الصحابيات عن دم الحيض يصيب الثوب وليس لها غيره، تحيض تطهر ثوب واحد، فقال صلى الله عليه وسلم تحكه ثم تفرصه ثم تنضحه بالماء وتصلي. فأمرها أن تغسل الدم عن الثوب، فدل على الشرط طهارة الثوب في الصلاة. فلو صلى في ثوب نجس وهو يقدر على ثوب طاهر أو على إزالة النجاسة فصلاته غير صحيحة، لا بد من إعادته. أما إذا كان ما يقدر، إنسان مريض ولا يقدر يغير ثيابه ولا يقدر يغسل النجاسة، أو في مكان ما عنده ما يزيل النجاسة، فلا بأس أن يصلي بالثوب النجس. واختلف العلماء هل يعيد الصلاة أو لا يعيدها، والصحيح أنه لا يعيدها، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد، لا من حبس في محل النجس.
إلا أنه يشترط الطهارة في البقعة، وش الدليل على اشتراط الطهارة في البقعة؟ أن أعرابيا بال في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم الصحابة به أن يوقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، فتركوه حتى فرغ من بوله، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بذنوب أو سيل من ماء فصبه على البول. هذا دليل على أن يشترط طهارة البقعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل البول من المسجد. فلو صلى في مكان نجس وهو يفكر على انه يصلي في مكان طاهر لم تصح صلاته. اما لو حبس في مكان نجس ما له حيلة ينتقل من المكان النجس، فيصلي على حسب حاله ولا يترك الصلاه، صلاته صحيحه، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
ومن وجد كفاية عورته، ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد، لا من حبس في محل النجس.
حبس في محل النجس، أما إذا لم يحبس صار له القدرة على الانتقال إلى مكان طاهر أو قدرة على غسل النجاسة من المكان وصلى بدون مبالاة، صلاته غير صحيحة، لأنه صلى بمكان نجس وهو مختار. نعم.
ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم
إذا قصرت السترة ما عنده ثوب كامل ماذا يعمل؟ يستر ما بين السرة إلى الركبة ويصلي. فإذا لم يجد ما يستر ما بين السرة والركبة، يستر الفرجين العورة المغلظة، يستر الفرجين العورة المغلظة. إذا لم يجد لا ما يستر ما بين السرة إلى الركبة أو ما يستر الفرجين فإنه يصلي عاريا، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، هذا يدل على أن الصلاة ما تسقط بحال من الأحوال، ولكن المسلم يصلي على حسب حاله. نعم.
ومن وجد كفاية عورته سترها،
يعني ما بين السرة إلى الركبة سترها وجوبا، هذا شرط. نعم.
وإلا فالفرجين.
وإلا إذا لم يجد ما يكفي ستر عورته ستر العورة المغلظة وهي الفرجان القول والدبر. نعم.
فإن لم يكفهما فالدبر.
فإذا لم يكفي الفرجين ستر الدبر، لأنه إذا ركع وسجد ينكش الدبر، يضع قطعة القماش أو السترة على دبر ويترك القبول مكشوف، يعني ما عنده ما يغطي. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
وإن أعير سترة لزمه قبولها.
نعم. هو ما معه شيء، يا واحد وعار وما يلزم يسأل، يقولون قبلك عطن عطن شيء نستر بعورة يبصر، ما يلزم هذا. لكن لو واحد بذله له بدون سؤال لزمه القبول، لأنه تمكن من سد عورته، تمكن من سد عورته فيجب عليه ذلك. لكن ما نقول له اسحب أو اسأل أحد، هذا ما يلزم. نعم.
ويصلي العاري قاعدا بالإيماء.
فإذا لم يجد سترة أبدا ما تسقط عنه الصلاة، يسقط عنه هذا الشرط وهو ستر العورة، ولكن الصلاة ما تسقط. فيصلي عاريا لكن ما يقوم، صليه جالس، لأنه إذا قام انكشف أكثر، وإذا جلس فإن هذا يخفي عورته. نعم.
ويصلي العاري قاعدا بالإيماء
بالإيماء، بعد أيضا ما يسجد على الأرض، لأنه إذا سجد انكشفت عورته. فيصلي قاعدا بالإيماء يومئ برأسه للركوع والسجود وهو جالس، لأن الحفاظ على ستر عورته. نعم.
ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما،
يعني سقط عنه شرط ستر العورة لعدم وجود ما يسترها، وسقط عنه القيام ركن من أركان الصلاة، لكن سقط عنه في هذه الحال لأنه معذور فيسقط عنه القيام. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن الصلاة ما تسقط في الحال. نعم.
ويكون إمامهم وسطهم.
العراة يصلون جماعة، لأن الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة لا تسقط الجماعة. فالعراة يصلون جماعة بإمام، لكن يكون إمامهم في وسط الصف، ما يكون أمامهم، لأنه إذا صار أمامهم نظروا إلى عورته، فيكون في وسطهم، يعني في وسط الصف. نعم.
ويكون إمامهم وسطهم ويصلي كل نوع وحده.
نعم.
فإن شق صلى
كل نوع وحده، يعني الرجال والنساء، الرجال والنساء كلهم عراة، رجال ونساء كلهم يصلون ما يتركون الصلاة، لكن يصلي النساء على حدة مستورات عن الرجال، ويصلي الرجال على حدة، لا أحد منهم ينظر الثاني، وإن كان بينهم ساتر صلوه جماعة، صلي النساء مع الرجال لكن من وراء الساتر. نعم.
ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم
عاد. ما فيه إلا مكان واحد، ما فيه إلا مكان واحد وكلهم وراء، صلي الرجال أولا وتستدبرهم النساء، فإذا غروا قام الرجال واستدبروا صلت النساء لئلا ينظر بعضهم إلى بعض. نعم.
فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا.
ثم عكسوا، يصلي النساء ويستدبرهم الرجال لئلا ينظر بعضهم إلى بعض. نعم.
فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ.
إذا هو إنسان ما عنده سترة وشرع في الصلاة عريا، لكن في أثناء الصلاة تيسر سترة، أما واحد جاء ولاف عنه الثوب ولا شاف ثوب ما أدري عنه بالأول، المهم أنه حصل له سترة في أثناء الصلاة. فإن كان يستطيع تناولها ويصلي أخذها وستر نفسه وكمل الصلاة وأولها صحيح يبني على ما مضى. وإذا كان ما يستطيع الحصول على السترة إلا بانتقال ومشي والصراط عن القبلة وهو يقطع الصلاة، يروح ويجيب السترة وتستر بها ويبدأ الصلاة من جديد. نعم.
فإن وجد سترة قريبة في أثناء
يعني يمكن تناولها وفي الصلاة أخذها وستر نفسه وكمل صلاة. نعم.
سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى.
بنى على أول صلاة، لأن أول صلاته صحيح حسب حاله. نعم.
وإلا ابتدأ.
وإلا إذا كانت ليست قريبة تحتاج إلى مشي وإلى التفات عن القبلة وانصراف عن القبلة، فإنه يسعى في تحصيلها ويستر نفسه ثم يبتدئ الصلاة من جديد. نعم.
ويكره في الصلاة السدل.
هذا أيضا يتعلق بالسترة في الصلاة، في أشياء تكره في اللباس في الصلاة، أشياء تكره في اللباس في الصلاة. الأول السدل. وش السدل؟ السدل قالوا أن يطرح الثوب على كتفيه ولا يرد طرف أطرافه، لا يرد طرفه على الأرض، لأن هذا مدعاة لانكشاف عورته. أما لو رد طرف الثوب على الآخر انسترت عورته. هذا السر، أن يلبس الثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الآخر. والمراد بالثوب هنا ما هو القميص، المراد بالثوب هنا القطعة من القماش، القطعة من القماش. أما المخيط أو المنسوج على البدن هذا يسمى قميص أو يسمى ثوب، لكن العوام دل يسمونه. نعم.
ويكره في الصلاة السدل.
هذا عرفنا السدل. نعم.
واشتمال الصماء
كذلك يكره في سترة الصلاة اشتمال الصماء. الصماء صفة للسترة، يعني السترة الصماء. وش معنى اشتمال الصماء؟ هذه لفظة مشكلة عند المحدثين، كل فسرها بتفسير، وأهل اللغة فسروها، لكن يقول شيخ الإسلام تفسير أهل الفقه أولى من تفسير أهل اللغة، لأن أهل الفقه لأن هذا من اختصاص الفقهاء ما هو من اختصاص اللغويين، فتفسير الفقهاء أولى لأنهم أدرى بمعاني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فسروها بماذا الفقهاء؟ اللي مشى عليه في المذهب أن اشتمال الصماء أن يطرح السترة على أحد كتفيه، على كتفه، على كتفه الأيمن، ويكون كتفه الأيسر مكشوفا، اللي يسمى بالانطباع، سمى الانطباع كما في الإحرام، لأنه إذا فعل هذا كان عرضة لانكشاف عورته. أما إذا طرحها على الكتفين فهذا أدعى لستر عورته. هذا احتمال الصماء، أن يضطبع بالثوب الواحد، يعني ما عليه تحته شيء، ثوب واحد، قماش واحد، ما تحته شيء، سراويل ولا إزار ولا قميص، ما تحته شيء، ما عنده إلا قطعة هالفوين، قال بحطه أبطى بعدها بقول له هذا هذا احتمال الصحيح. اجعلها على كتفيك ورد أطرافها على بعضها. فإذا السجن واحتمال الصنع كله متقارب. السجن انه يضع القطع من القماش على كتفيه ولا يلفها على نفسه. واضح؟ هذا السجن. احتمال الصنع ان يضع القماش على كتفه الايمن ويكشف الايسر. فهو نوع من السجن ايضا. فكلاهما متقاربا. نعم.
وتغطية وجهه
يكره في لباس الصلاة أن الإنسان يغطي وجهه لأن هذا فعل اليهود يغطون وجوههم أو فعل المجوس. هذا فعل المجوس عند عبادة النيران. فلا يغطي المسلم وجهه بالصلاة إلا إذا كان فيه آفة. إذا كان فيه آفة ويحتاج إلى الغطاء هذا معلوم. وقد سبق أيضا أنه يكره اللثام على فم بل يكون وجهه مكشوفا إلا إذا كان فيه آفة ويحتاج إلى تغطية وجهه أو فيه آفة في أنفه أو فمه يحتاج إلى اللثام ما في بأس.
وتغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه
كلاهما مكروه. تغطية الوجه بالكامل وتغطية بعض الوجه وهو اللثام على الفم والأنف على المكروهات الصلاة. لكن ما نقول إن صلاتك ما هي صحيحة. صلاة صحيحة مع الفراغ. نعم.
وكف كمه ولفه
كذلك لا يستغل الإنسان أن يصلي بالياوة سدح جين عقاله جين هذا يشغله عن الصلاة ما يكفف لكمومه ويكفف إشعاره ويكفف يصير شغله ما خمه نفسه فقط. هذا مكروه في الصلاة. بل عليه أنه يخشع في صلاة ولا يكثر الحركة إلا للضرورة نعم. وش بعض الناس إلى جنب الصلاة صار ما بالحضن اللحوم وثياب البشتيزين والأشمار والعجار ثم ينكس وينكس ثم ينكس ويصلح لأنه الظاهر قلبه ما هو مشغول أو حاضر. نعم.
وكف كمه ولفه وشد وسطه كزنار
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا أكف ثوبا ولا شعرا أمرت بالسجود على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. قالوا وأيضا لأنه مطلوب لأنه تسجد ثيابه وشعره يسجد معه لكان الشعر له شعر يعني مغذي الراس له زوائد او جزائر لا يجب ان يكفها في الصلاه خليه يسجد معه والثوب خليه يسجد ما يكف ولا يكف شعرا ولا ثوبا. نعم.
وشد وسطه كزنار
المحزم الانسان لا باس ان يتحزم في الصلاه لكن ما يتحجب بما يشبه الزنار وهو ما يشد به النصارى أنفسهم لأن هذا من التشبه. والزنار هو الخيط العريض من شعار النصارى. أما لو شد وسطه بشيء ما يشبه الزنار هذا لا بأس به نعم. صلي الإنسان هم تحجب بحجاب البندق ولا أي صار يحتاج للحجاب تحجب فيما لكن يتجنب الحجاب الذي يشبه حجاب النصارى وهو الزنار لأن الجناديد من ملابس النصارى نعم.
وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره.
أما المرأة فلا تشد وصفة. المرأة على الرجل. أما المرأة فلا تشد وصفها لأن هذا في فتنة. إذا شدت وصفها بالت عجيزته. والآن يحاول الإنسان أن يلبسنا الستر والبنطلون. هذا حرام. لأن هذا أشد فتنة والعياذ بالله. يعني يقارن ما لو كشفت جسمه. لأنه ما يغطي جسمها تغطية سادسة. بل يبين أحجام أعضائها. ويفتن الناس بها. فالمرأة لا تحجم وصفها عن الصلاة. ولا يجوز لها أن تلبس الستر والبنطلون. إلى في ذلك من الفتنة. نعم.
وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره.
خيلاء الكبر. الإنسان يعجب بثيابه وأيضا يسبل ثيابه ويمشي بها ويحتفل بها. تواضع. المطلوب من المسلم تواضع في لباسه وفي مشيته وفي جميع الأحوال. يكون متواضعا. والاعتدال. كل إنسان معتدل. المسلم يكون معتدلا. نعم.
وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره.
والمشي يعني في ثوب وفي مشي. غيره يعني المشي مثلا تبخر. تحرم الخيلاء على المسلم لأنها تدل على الكبر. وقد جاء النهي عن ذلك أن رجلا ممن كان قبلنا كان يتبخر في مشيته معجب عليه الخلة يتباهى بها فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل بها إلى يوم القيامة. والله جل وعلا يقول ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. تواضع بالمشي. ولقمان عليه السلام يقول لابنه ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي سورة النساء لا يحب من كان مختالا فخورا. فالمسلم يتواضع لله عز وجل ويتواضع لعباد الله ولا يكون فيه مظاهر كذب أو إعجاب بنفسه أو بثيابه. نعم.
والتصوير واستعماله.
يحرم أيضا باللباس أنه يلبس ثوب فيه تصاوير في الصلاة وفي غيره. الإنسان لا يلبس الثوب اللي فيه تصاوير لأنه يكون حاملا للصور المحرمة. بل ولا يستر الجدار أو طابة الجدار الفتحة للجدار ما يسترها بسترة فيها تصاوير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شيئا من ذلك غضب ولم يدخل البيت حتى هتك على الستر وأزيد. فلا يجوز استعمال ما فيه التصاوير لباسا أو ستارة على الجدران أو اللي يسمون هذا يزينون الجدران اللي يسمونه الديكور ديكور اللي في الصور لا يجوز هذا حرام. ولا يجوز تعليق الصور لأن يعني هذا وسيلة لتعظيمها وعبادتها لا يجوز هذا كله. وإذا كان يلبسه في الصلاة فالأمر أشد. بل لا يلبسه لا في الصلاة ولا في غيره. وإذا كان صورة صليب فالأمر أحسن أيضا. لأن هذا دين النصارى، هم اللي يحملون الصلبان في أعناقهم وفي ثيابهم، غير الإنسان أنه يحمل التصاوير في ثيابه أو يلبسها. وفي الصلاة أشد، التصوير أصله، يقول يحرم التصوير أصله حرام، عمل الصورة حرام سواء كان بالنحت أو بالرسم أو بالالتقاط بالآلة الفوتوغرافية، كله حرام، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين ولم يستثن، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. وفي الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، فليخلق حبة أو يخلق شعيرا. تصوير حرام بجميع أنواعه وبأي وسيلة كان. هل يقولون أن التصوير الضوئي حلال؟ هذولا يخصصون كلام الرسول بدون دليل. الرسول عمم عليه الصلاة والسلام، بل قال: كل مصور في النار، كل مصور. أن تجي تقول لا، أن يصور بالآلة على حلال، نبي هذا، نبي هذا الكلام، مش دليل. الرسول يقول كل مصور في النار، تقول لا، إن اللي يصور بالآلة نار، فهم في النار ولهم حرام، منين في الكلام هذا؟ منين جد؟ هذا مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلال. وبعض الناس يقول لا، هناك بدعة حسنة، ما هي كل بدعة ضلال. هذا يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول كل بدعة ضلال، ولا يقول لا هي بدعة حسنة. يعني الرسول فاته هذا الشيء، صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول إن بعض التصوير حلال، من هو الدليل؟ من هو؟ من جاء الكلام؟ الرسول يلعن المصور ولم يشرك، ويقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في ذلك. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالمصور بالمصورين فيقال، يؤتى بهم يوم القيامة فيقال لهم: أحيوا ما خلق. كلف أن ينفخ في من صور صورة في الدنيا، كلف من باب التعجيل أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. هذا تعذيب لهم يوم القيامة. يجي واحد يقول لا، بعض التصوير حلال، قل لا، لهم بعض التصوير حلال، لكن الضرورة إذا احتاج الإنسان اضطر إلى التصوير، الله جل وعلا يقول: إلا ما اضطررتم إليه. فإذا اضطر الإنسان إلى التصوير ما عاد يستطيع يحصل على مصالحه إلا بالصورة لحفيظة النفوس أو البطاقة الشخصية أو الجواز السوري، هذه ضرورة، هذه ضرورة. والله جل وعلا يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، هذه ضرورة. أما واحد يقول لا، غير ما هي حرام أصلا، ما هي حرام صورة الفوتوغرافية أصلا، ما هي حرام، يقول له: يا أخي منين جبت الكلام هذا؟ منين جبت إنه ما هي حرام؟ ما هو الدليل عندي؟ ما عنده إلا فلسفة فقط، فلسفة من عنده، هذا ما تخصص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
والتصوير واستعماله،
التصوير اللي صنع التصوير هذه حرام وملعون عليها، صاحبها أشد الناس عذابا يوم القيامة، هذه صنعة التصوير. استعمالها أيضا حرام، اللباس، التعليق على الجدران، إلا استعماله للضرورة مثل ما ذكر، استعماله للضرورة التي لا بد منها، هذه مستثنات بالآية، فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والقاعدة لا حرام مع ضرورة، لا حرام مع ضرورة. نعم. والضرورة تقدر بقدرها، كل شيء يقدر ضرورة بل تقدر بقدرها فقط. نعم. لأن هذا يسمونه رخصة، رخصة، والرخصة يقتصر بها على قدر الحاجة فقط. نعم.
ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته.
يكفي نفذ عند هذا، وإن شاء الله إلى بداية محرم، تتوقف الدروس إلى بداية شهر محرم إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في باب شروط الصلاة، قال: شروطها قبلها منها الوقت، ثم ذكر الطهارة من الحدث والنجس، ثم شرع المصنف في ذكر مواقيت الصلاة. والسؤال: لماذا فصل المصنف بين شرط الوقت ومواقيت الصلاة بذكر شرط الطهارة؟
لأن الطهارة أسبق، لأن الطهارة أسبق، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الطهارة أسبق. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من صلى المغرب وعليه صلاة العصر وكان ناسيا وتذكر الصلاة الفائتة وسط الصلاة فماذا يفعل؟
نعم. إذا تذكر أن عليه الصلاة الفائتة في أثناء الصلاة فإنه يحول الصلاة إلى نافلة، يحولها إلى نافلة، ثم إذا سلم منها يصلي الصلاة الفائتة، ثم يصلي بعدها الصلاة الحاضرة. نعم.
فضيلة الشيخ،
إنما لو ما ذكر إلا بعد ما سلم الصلاة صحيحة، يجيب الصلاة الفائتة ويصير معذور بالنسيان بعد ما سلم، ما تذكر إلا بعد ما سلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل فاتته صلاة العصر وقدم المسجد لصلاة المغرب.
نعم.
رجل فاتته صلاة العصر.
نعم.
وقدم المسجد لصلاة المغرب، فقدمه الجماعة ليصلي بهم المغرب، وقبل أن يكبر للمغرب تذكر أنه لم يصلي العصر فصلى بهم المغرب استحياء من أن يعرفوا أنه لم يصلي العصر، فماذا عليه؟
صلاتهم هم صحيحة، هم عليه عيد صلاة المغرب، أنها لا تصح إلا بعد العصر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدخل لبس الزي الكامل في أخذ الزينة عند كل مسجد، أم يجزئ لبس الفنيلة والسروال في الصلاة، وأيهما أفضل؟
لا، الزينة الكاملة، ما تكفي الفنيلة والسروال عن الزينة، الزينة الكاملة. حتى يقولون أنه يستحب له التغطي رأسه العمامة ولا الإشماغ، ما يصلي وهو مكشوف الرأس، لأن هذا أكمل وأحسن، تجمل أكمل، وما تكفيه هو يحصل الشرط وتصح الصلاة بالجنين والسروال، لكن الأكمل والأفضل أنه ما يقتصر عليه، يلبس الثوب ويلبس الشماغ، تجمل للصلاة. يقول شيخ الإسلام: الزينة قدر زائد على ستر العورة، قدر زائد على ستر العورة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجزئ صلاة من صلى وعلى ثوبه صورة لذوات الأرواح؟ وهل هناك فرق فيما إذا كانت الصورة في الملابس الداخلية أو الخارجية؟
الصلاة تصح، لكن كان تساهل بالصورة والعبادة فيها يكون آدم تصح صلاته مع ذكره، أما إذا كان ما درى بالصورة لا ليس عليه.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة على السجادة التي فيها صورة؟
صلاة صحيحة، وصارت الصورة في داس فراج لا بأس لأنها معانا، الصلاة صحيحة، لكن يكره أن تكون الصورة أمامه، يكره أن تكون الصورة أمامه، أما إذا كانت تحت قدمين فهي ممتهنة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التصوير في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان بالنحت أم بالرسم أم بالتصوير الفوتوغرافي، وهل كانت كلها موجودة حتى يعمها الدليل؟
الرسول جاء بكلام عام، كلام عام يشمل كل الأوقات وكل الأزمان إلى أن تقوم الساعة، والأخذ التصوير الضوئي هذا كله يسمونه التصوير، فإذا كانوا يسمونه التصوير ويسمونها الصورة فما الذي يخرجها من النصوص؟ ما الذي يخرجها من النصوص؟ نقول لهم هذه وش يسمونها؟ يقولون هذه صورة. نقول لهم الالتقاط هذا وش يسمونه؟ يسمونه التصوير. ما الذي يخرجه إذا من نصوص العموم كله مصور بالنار؟ هاتوا دليل ونفع، إذا جبت دليل من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا ما عندكم دليل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول القاعدة والكلام العام يشمل ما يحدث إلى أن تقوم الساعة، كله يدخل تحت. أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم غسل الخطاب. نعم، يعني لازم كل التصوير يصير موجود بعد الرسول؟ لا، في أشياء حدثت بعد الرسول ويتناولها الحكم، أشياء كثيرة لأنها تدخل تحت القاعدة وتحت العموم. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم لأن رسالته عامة إلى أن تقوم الساعة، فكل ما يحدث إلى أن تقوم الساعة كله يدخل تحت خطابات الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يخرج عنها شيء. طيب، سفر كامل في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم على الراحلة، لكن جاءت الطيارة وجاء السيارة وجاءت البواخر، هل نقول ما هذا ما هو السفر؟ نقول هذا ما هو السفر؟ لا أحد يقول هذا. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلام الله جل وعلا، وكلام الرسول عام في كل الأحوال وفي كل الحوادث إلى أن تقوم الساعة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يستخدم التصوير لقصد بيان أوضاع المسلمين من فقر ومجاعة، فهل هذا من الضرورة؟
لا، ليس هذا من الضرورة، لأنه يمكن شرح أحوال المسلمين بالكلام، يتكلم الإنسان عما شاهد وعما رأى ويكفي الكلام، يكفي الكلام عن التصوير. ما نتخذ الوسيلة المحرمة نقول علشان نوضح للناس، لأن عندنا ما يغني عنها وهو الشرح بالكلام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التصوير؟
ولما هو ما أترم الكلام ما هو ما أترم الصور، هل ما أترم الصور؟ لما هو ما أترم الكلام والخبر الذي يسيء ما هو ما أترم الصور، كل واحد فربما من يتسلق الصور من أغلب من ذلك يتسلق فقط. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التصوير بالفيديو؟
تصوير يا أخي حرام لي جميع الأشياء، بالفيديو بالأوراق بالمجلات، إلا للضرورة التي لا بد منها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في الصلاة في البنطلون الضيق، هل يبطل الصلاة؟
بالنسبة للرجل لا يبطل الصلاة، كذلك المرأة ما يفقد الصلاة، لكن حرام عليها، حرام عليها، فيصح تصح صلاتها مع الإذن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم لو صلى العاري قائما؟
مكروه، يصير مكروه، ما تبطل صلاة، لكن يقول هذا مكروه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي عورة المرأة بالنسبة للمرأة خارج الصلاة؟
كلها عورة إلا ما جرت العادة بكشف، ما جرت العادة بكشف مثل الرأس والوجه والكفين والقدمين، لا بأس أن تكشفها عند النساء، أما أن تكشف ساقيها وتكشف عبوديها وتكشف صدرها هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن ما في داعي لكشف ولا تحتاج إلى كشف، وأيضا تكون قدوة سيئة للنساء. نعم.
فضيلة
ما ذكر بعض الفقهاء إن عورتها عند النساء ما بين السرة إلى الركبة هذا غير صحيح ولا على الدليل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما وجه تفريق الحنابلة بين عورة الحرة والأمة، مع أن الحديث كل المرأة عورة إلا وجهها في الصلاة، وهذا يشمل الجميع؟
لأن الأمة تباع، الأمة مال يباع ويشترى خلاف الحرة، فيجري عليها حكم المال. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لقدمي المرأة، هل يجب عليها سترهما في الصلاة وذلك بلبس الشراب؟
نعم، يجب عليها ستر قدميها، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الدرع قال إنه إذا كان راضيا يستر ظهور قدميها، ظهور قدميها، والمرأة أمرت بالإسلام من وراء، أمرت الإسلام حرام، لكن رخص للنساء بأن ترقي، ترقي ثيابها من ورائها قدر ذراعها لأجل يستر عقبيها. المرأة عورة ما تستر، عورة ما هي بحاجة إلى الستر، فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم، أما إذا كان عندها رجال أجانب غير محارم فكلها عورة، تغطي وجهها وجميع بدنها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صلاة المرأة بالبرقع جائز؟
جائز، يعني يجوز لها كشف وجهها في الصلاة، يجوز لها كشف وجهها في الصلاة، لكن عند الرجال لا تلبس البرقع، يعني يشوفون محاج العين أو يشوفون خدها أو يشوفون شيء من وجهها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يجد سترة فهل يجوز أن يؤخر الصلاة حتى يصليها بسترة؟
إذا كان في الوقت، إذا كان يحصل على السترة في الوقت يؤخر، أما إذا كان يخرج الوقت وما حصل سترة يصلي، ما يخلي الصلاة تطلع عن وقتها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص غلبه النوم عن صلاة العصر والمغرب ثم قام قبيل إقامة صلاة العشاء فتوضأ وصلى العصر ثم أقيمت صلاة العشاء في المسجد فصلى مع الجماعة ثم صلى بعد ذلك المغرب، فما حكم تركه للترتيب في هذه الحالة؟
هذا غلط، هذا غلط، لو دخل معهم بنية العصر وهم يصلون العشاء صح، صلى هو صلى العصر يقول ها؟
نعم.
وبدي عليه المغرب وأقيمت الصلاة العشاء وهو ما صلى المغرب هكذا،
نعم،
يجب عليه يصلي المغرب أولا ثم يلحق للجماعة فيما بقي من صلاة العشاء، يلحق معهم فيما بقي من صلاة العشاء، لأن الترتيب واجب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا غلب الإنسان النوم، إذا غلب الإنسان النوم حتى خرج الوقت وهو في غرفة، فهل من السنة أن يغير الغرفة؟
لا هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن يعني الرسول يعلم يشوف الشيطان حضوره، لكن ما تدري لا تشوف شيء من هذا، ما تغير الظروف ولا تنتقل من المكان الصلاة. هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أعطاه من العلم ما لم يعطه لغيره، وعلم أن الشيطان حضر في هذا المكان.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فاتت الشخص صلاة الفجر من يوم الجمعة فهل يصلي الجمعة أولا ثم الفجر؟
لا، يصلي الفجر أولا ثم يصلي الجمعة. نعم، إذا فاتت الجمعة يصليها ظهرا، إذا فاتت الجمعة يصليها ظهرا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، فاتت علي صلاة المغرب بنوم ودخلت المسجد والإمام يصلي العشاء، فأشكل علي أداء المغرب خلف من يصلي العشاء، فصليت العشاء ثم صليت المغرب بعدها، فهل فعلي هذا جائز أم كيف الطريقة؟
هذا غلط، واجب أنك صليت المغرب أول، فإن أدركت شيء من العشاء معهم صلي معهم الباقي، ثم أدركت صلي العشاء بعده، لأن الترتيب واجب.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله تعالى وثيابك فطهر، أليس معناه طهر أعمالك من الشرك؟
يشمل الأعمال ويشمل ثياب الصلاة، يشمل، لأن الآية عامة ثياب، يشمل الأعمال ويشمل ثياب اللباس. نعم.
فضيلة
العلماء استدلوا على هذا وهذا.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الفجر قبل صلاة الفجر بعد طلوع الشمس، فهل إذا نام الإنسان أو فاتته صلاة الفجر ثم طلعت الشمس هل يصلي السنة قبل الفرض؟
هنا يصلي الراتبة، لأن راتبة الفجر لها خاصية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه ولا يتركها لا حضرا ولا سرا، فيصلي راتبة الفجر قبلها، ثم يصلي الفجر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا جاء الجماعة يصلون الفجر وما بعد صلى الله عليه وسلم يدخل معهم في صلاة الفجر، فإذا سلموا يقوم يجيب راتبة الفجر بعدها، ما في بس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في من صلى العشاء ثم أعلمه أحد الأشخاص بأنه قد وجب عليه إعادة صلاة المغرب، لأنه مثلا لم يتوضأ لصلاة المغرب أو لأنه صلاها قبل الوقت ولم يعلم بذلك إلا بعد أن صلى العشاء، هل يعيد المغرب فقط أم المغرب والعشاء جميعا؟
لا، يعيد المغرب إذا فرق من الصلاة الحاضرة وما علم، ثم علم بعدها يصلي الصلاة الثالثة فقط، يسقط الترتيب هنا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن جماعة نخرج إلى البر ووقت صلاة العشاء، وفي وقت صلاة العشاء هل نؤذن عند دخول الوقت مباشرة أو نتأخر إلى أداء الصلاة إذا كنا ننوي تأخيرها؟
صلوا تؤذنون عندما تريدون الصلاة، لأن أذانكم ما يؤثر على أحد، ثم البر الحال، وإذا تأخر الأذان ما يقترب أحد ولا يؤثر على أحد، فتؤذنون عند الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بمزدلفة في صلاة العشاء أذن للمغرب، أذن للمغرب ثم أمر بالإقامة، صلوا المغرب ثم أمر بالإقامة مرة ثانية، صلوا العشاء، فتؤذنون عندما تريدون الصلاة. أما إذا كنت في البلد أنت لا، ما تؤذن أذان متأخر تغر الناس أو تشوش على الناس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال صاحب الروض المربع ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة، فما هي الحاجة؟
كان يكون فيه جروح أو فيه أشياء تحتاج إلى ستر، يجوز يشمل إذا كان فيه دروع أو فيه منظر سيء يحتاج إلى إغطاء، يمكن هذه الحاجة اللي يريد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يركع ويسجد من صلى في مكان النجس أم يومئ إماء؟
لا، هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي في شرط إزالة النجاسة، فيصلي على حسب حاله، يركع ويسجد في الأرض معدوم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن تغطية الوجه في الصلاة فيها مشابهة للكفار، فلماذا لا تكون محرمة وليست مكروهة؟
التشبه بالكفار أحيانا يكون محرما وأحيانا يكون مكروها، أو كل التشبه محرما، هي أشياء مكروهة كراهة التنزيه، وقالوا إن هذا من المكروه كراهة التنزيه. نعم. ويكره
الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فاتتني صلاة العصر ولم أقضها إلا في وقت العشاء، فهل أصليها جهرا أم سرا؟
نعم.
إذا فاتتني صلاة العصر ولم أقضها إلا في وقت العشاء، فهل أصليها جهرا أم سرا؟
صلاة الليل يجهر فيها، حتى ولو قضيتها في النهار تجهر فيها. صلاة الليل يجهر فيها ولو قضيتها في النهار. صلاة النهار يسر فيها ولو قضيتها في الليل يسر فيها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم أن تكشف المرأة عن مفاتنها في حضرة النساء في الأعراس؟
حرام ولا يجوز. حرام عليها، لأنها تكون قدوة سيئة لغيرها، لا يجوز لها تكشف عن مفاتنها تقول هذه أنا بحضرة النساء، ما يجوز بحضرة مفاتن تستر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أدركت من وقت الفجر مقدار ركعتين، فهل أبدأ بالسنة ثم أصلي الفجر بعدها أم أقدم الفجر ثم أصلي السنة بعدها؟
أصلي الفريضة، إن كان إنه ما يحسح لهما تقدم الفريضة وتصلي الراتبة بعدها، حفاظا على الوقت. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يكون السدل واشتمال الصماء من مكروهات الصلاة مع أنه يجب على المسلم أن يستر عورته؟
ما هم من كشف عورته، لكن يخشى أن تنج يعني يسد البريان، أما لو كشف فلا حرام.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت مسافرا أنا وأهلي وفي الطريق، هل يجوز لي أن نصلي جماعة أنا ومن معي من النساء؟ إذا كنت مسافرا أنا وأهلي وفي الطريق أردنا الصلاة، فهل يجوز أن نصلي جماعة أنا ومن معي من النساء؟
لا بأس، المرأة تقتدي بالرجل في الصلاة، لكن ما يكون الجماعة، هذا من باب الاقتداء فقط، ولكن تكون خلفه ولو كانت زوجته أو أمه أو أخته، ما تصف معه إلى جنب، تصف خلفه، لأن موقف المرأة خلف الرجل في الصلاة، تصلي خلفه، ويكون على من باب الاقتداء فقط، أو من باب صلاة الجماعة، كما لا تنعقد إلا باثنين من الرجال فأكثر، تنعقد باثنين من الرجال فأكثر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا شاب متحمس أرغب الجهاد في سبيل الله في كشمير والشيشان، ولكن والدي يمنعانني من ذلك، فهل لي أن أذهب بدون إذنهما؟ ولو ذهبت بدون إذنهما فما الحكم؟ فماذا يترتب علي لو استشهدت في سبيل الله وهما لم يأذنا لي؟ أرجو الإجابة مع الدليل، حفظكم الله.
الواجب عليك طاعة والدي، والجهاد في الشيشان أو في غيره مع المسلمين هذا ما هو واجب عليك، هذا مستحب، مستحب استحباب. وطاعة الوالدين هذا واجب، واجب عليك. جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد في سبيل الله، فقال له صلى الله عليه وسلم: أحي الوالدات؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، فيهما فجاهد. فهذا نص في الموضوع، إن طاعة الوالدين مقدمة، إلا في الجهاد الذي يكون فرعين، مثل لو استنفره الإمام، أو حضر البلد عدو، حضر البلد عدو، أو هو حضر المعركة، فلا يفر من الجهد، هذا فرض عين يدخل به لأنه فرض عين. أما ما عدا فرض العين فهو مستحب، وطاعة الوالدين مقدمة لأنها واجب، وهذا من المستحب. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.